إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان ما يتعلق بالركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، شرع في بيان ما يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الآيات والأحاديث فيما يتعلق بالإيمان بالقدر، وفيما يتعلق بأهمية هذا الركن من أركان الإيمان في الإيمان والدين، ثم بيّن رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر، وذكر أن أهل السنة بيّنوا أن الإيمان بالقدر هو الإيمان بالمراتب الأربع، وهي الإيمان بعلم الله تعالى المحيط، والإيمان بكتابة المقادير. فرغ من المرتبة الأولى وشرع في بيان المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتابة، فذكر رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بذلك، ثم عقد فصلا لبيان التقادير في مرتبة الإيمان بكتابة المقادير. فقال رحمه الله: فصل. والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير. الأول: التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، عندما خلق الله تعالى القلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. قال: فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها، يعني ولم أفارق مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن صرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث احتجاج آدم وموسى، وهذا اللفظ لمسلم
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جناته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وينبغي أن نعلم أن آدم عليه السلام لا يحتج بالقدر على المعصية، لأن الله تبارك وتعالى بين أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة تاب إلى ربه تبارك وتعالى فتاب عليه واجتباه وهداه، فهو يذكر ما وقع من هذا الأمر الذي كان مقدرا عليه بعد أن وقعت التوبة من المعصية منه، ولا يحتج بالقدر على المعصية والذنب. وموسى عليه السلام إنما يلوم أباه آدم عليه السلام لا على ذنب قد تاب منه فتاب الله عليه، فإنه لا يقع في مثل هذا حاشاه، وإنما يذكر شيئا قد وقع من آدم عليه السلام وترتب عليه بعد ذلك ما ترتب، وقد تاب الله تبارك وتعالى على آدم وزوجه وهداهما واجتباهما، والله جل وعلا ما خلقهما للجنة، وإنما خلقهما الله رب العالمين للأرض والابتلاء والتكليف. ثم من أحسن أدخله الله تبارك وتعالى الجنة، ومن أساء من ذرية آدم أدخله الله تبارك وتعالى النار. ولمسلم والبخاري وغيرهما ألفاظ من طرق كثيرة. وقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود أخرجه أيضا الإمام أحمد والطيالسي والآجري في الشريعة، وصححه الألباني في تعليقه على شرح الطحاوي. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون في القدر. قال: يا بني، أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فقرأ الزخرف. قال: فقرأت حاميم والكتاب المبين: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض، فيه إن فرعون من أهل النار، وفيه: تبت يدا أبي لهب وتب. قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال دعاني فقال يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله تعالى حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيح قال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنة ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق، فاختصر على ذلك أو ذر، وغير ذلك من الأحاديث. فهذا هو النوع الأول من أنواع التقادير الخمسة التي يشملها الإيمان بكتابة المقادير، أن تؤمن بكتابة ما هو كائن مما خلق الله رب العالمين قبل خلق السماوات والأرض وعندما خلق الله رب العالمين القلم، فهذا هو التقدير الأزلي. وأما التقدير الثاني من التقادير الخمسة من تقادير الكتابة كتابة المقادير، فهو كتابة الميثاق يوم ألست بربكم. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديالي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. والحديث حديث حسن وقد حسنه الترمذي وغيره. وقال الإمام أحمد كما في المسند بسند صحيح حدثنا هشيم وسمعته أنا منه قال حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن معاوية بن راشد هو ابن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر. وفي الباب عن معاذ ونضرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الرحمن هذا رجاله رجال الصحيحين إلى الصحابي. وروى إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن زيد بن أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل رضي الله عنه عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها أي عن الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار. الحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. وقال في التعليق على شرح الطحاوية صحيح بشواهده إلا مسح الظهر. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير يعني ابن أبي حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وصححه الحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه قال حدثنا محمد بن يعقوب الربالي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن الربيع بن أنس عن رفيع أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بذلك اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا، إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب غيره، فأقروا بذلك. والحديث قال الحاكم في المستدرك صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والحديث حديث صحيح. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي. والحديث رواه أيضا مسلم في صحيحه، ورواه غيرهما أي غير البخاري ومسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد تقدمت منها جملة وافية في أول الشرح عند الكلام على الميثاق، ولله الحمد والمن. فنؤمن بكتابة المقادير كتابة أزلية، وذلك عندما خلق الله تبارك وتعالى القلم، وقبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ونؤمن بكتابة الميثاق يوم ألست بربكم، فهذا هو التقدير الثاني. وأما التقدير الثالث من التقادير الخمسة فهو التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، فيكتب إذ ذاك ذكوريتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وقال تبارك وتعالى: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وغيرها من الآيات. وروى البخاري ومسلم بإسناديهما إلى سليمان الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. هذا لفظ مسلم. وللشيخين من حديث حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله تعالى بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وقال مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي ذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي ما رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وفي رواية لمسلم في الصحيح من طريق أخرى: فيقول: يا ربي أذكر أم أنثى، فيجعله الله ذكرا أو أنثى، ثم يقول: يا ربي أسوي أو غير سوي، فيجعله الله تعالى سويا أو غير سوي، ثم يقول: يا ربي ما رزقه، ما أجله، ما خلقه، ثم يجعله الله تعالى شقيا أو سعيدا. وفي رواية لأحمد فيقول: يا ربي ماذا، أشقي أم سعيد؟ فيقول الله تبارك وتعالى: فيكتبان. فيقول: ماذا، أذكر أم أنثى؟ فيقول الله عز وجل: فيكتبان. فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص. ولأحمد عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استقرت النطفة في الرحم 40 يوما أو 40 ليلة بعث الله إليه ملكا فيقول: يا ربي ما رزقه؟ فيقال له فيقول: يا ربي ما أجله؟ فيقال له فيقول: يا ربي ذكر أم أنثى؟ فيعلمه. فيقول: يا ربي شقي أو سعيد؟ فيعلمه. تفرد به أحمد قال الشيخ: وإسناده حسن. والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. ولأحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله إلى كل عبد من 5: من أجله ورزقه وأثره وشقي أم سعيد. والأحاديث في ذلك كثيرة. وأما التقدير الرابع فهو التقدير الحولي في ليلة القدر، يقدر فيها كل ما يكون في السنة إلى مثله. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الآيات. قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. وقال سعيد بن جبير: يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال الحسن البصري: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، وإنها لليلة القدر، يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان. وقال مقاتل: يقدر الله تعالى في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر. وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية: إنك ترى الرجل غشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وروي عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجار والأرزاق وما يكون فيها إلى آخره. والآثار في ذلك عن الصحابة وأئمة التفسير من تابعيهم بإحسان كثيرة مشهورة. والخامس هو التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. قال الله تبارك وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وروى ابن جرير رحمه الله تعالى عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: كل يوم هو في شأن. فقلنا: يا رسول الله، وما ذاك الشأن؟ فقال: أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وقد ضعفه الألباني في ظلال الجنة، ضعف إسناده في ظلال الجنة. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. علقه البخاري موقوفا، وصححه الألباني في ظلال الجنة. وروى البزار عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم هو في شأن. قال: يغفر ذنبا ويكشف كربا. وله هو ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت، ويعز ويذل، ويفعل ما يشاء. وإسناده يحتمل التحسين، كذا قال الألباني في التعليق على شرح الطحاوي. وروى ابن أبي حاتم عن سويد بن جبلة الفزاري قال: إن ربكم كل يوم هو في شأن، فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا. وقال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير: كل يوم هو في شأن، ولمن شأنه أن يجيب داعية ويعطي سائلة ويفك عانية أو يشفي سقيمة. وقال ابن نجيح عن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعية ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا، ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواه. وقال الحسين بن فضل: وسوق المقادير إلى المواقيت. وقال أبو سليمان الداراني في هذه الآية: كل يوم له إلى العبيد بر جديد. وذكر البغوي رحمه الله تعالى قول المفسرين: من شأنه أن يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عانية ويفرج مكروبا ويجيب داعية ويعطي سائلة ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. وجملة القول في ذلك أن التقدير اليومي هو تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه، كما مر من قول الحسين بن الفضل وغيره: هو سوق المقادير إلى المواقيت. فالتقدير اليومي هو تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه، لا يتقدمه ولا يتأخر. كما أن في الآخرة يأتي تأويل الجزاء الموعود: إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ولهذا قال سفيان بن عيينة فيما ذكره البغوي رحمه الله تعالى: الدهر كله عند الله يومان، أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة. فالشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنيا الاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع يعني وغير ذلك، وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب والعقاب. ثم هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وهذا تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. والإمام المبين هو من علم الله رب العالمين، وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل، فانتهت الأوائل إلى أوليته، وانتهت الأواخر إلى آخريته، وأن إلى ربك المنتهى. هذه التقادير الخمسة الإيمان بكتابتها هو الإيمان بالمرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الإيمان بالكتابة، وأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الأشياء، وأن ذلك بدأ لما خلق الله رب العالمين القلم فقال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. من هذا التقدير الأزلي يأتي التقدير العمري الذي كان في يوم ألست بربكم، ثم يأتي التقدير الذي يكون في الرحم وهو تقدير عمري أيضا، ثم ما يكون بعد ذلك من التقدير الذي هو تفصيل لذلك كله وهو سوق هذه الأمور المقدرة إلى تأويلها بمعنى ظهورها في عالم الشهادة. هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. وأما المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر فهي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما يجتمعان فيما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، فتجتمع المشيئة النافذة والقدرة الشاملة فيما كان وما سيكون. فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله تعالى إياه، ليس لعدم قدرته تعالى عليه. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالسبب في عدم وجود الشيء وعدم مشيئة الله تعالى إيجاده لأنه عجز عنه، تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فلا بد من الإيمان بهذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. وتلك المشيئة النافذة والقدرة الشاملة يجتمعان فيما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. فالقدرة عليه موجودة، ولكن الله تبارك وتعالى لم يشأه، ولو شاءه لكان. فهو لم يوجد لا لعدم قدرة الله على إيجاده، وإنما لعدم مشيئة الله تبارك وتعالى كونه. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. وهاتان المرتبتان قد تقدم بسط الكلام عليهما في توحيد المعرفة والإثبات بما أغنى عن إعادته، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. ثم أخذ فصلا رحمه الله تعالى فقال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم، وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليه وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون. ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم، ولم يحملهم إلا طاقتهم، وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة ووصفهم به. ثم أخبر تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما جمع تعالى بين ذلك في غير موضع من كتابه كقوله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الآية. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسببه. وقال تعالى: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. خطبة الحاجة أخرجها مسلم وغيره. وأما لفظة ونستهديه فقد أخرجها الشافعي في الأم بإسناد ضعيف جدا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ولفظة ونستهديه أخرجها الشافعي في كتابه الأم بإسناد ضعيف جدا. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. قال: حدثنا أبو النعمان قال: أخبرنا جرير هو ابن حازم عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: في الحمر ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إلى غير ذلك مما لا يحصى. وقد تقدم منها جملة وافية في إثبات الإرادة والمشيئة والخلق. فكما لم يوجد العباد أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم تبع لقدرة الله سبحانه وإرادته ومشيئته وأفعاله، إذ هو تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم، وليست مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله تعالى وإرادته وقدرته وفعله، كما ليسوا هم إياه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم، لائقة به، مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله تعالى القائمة به، اللائقة به، المضافة إليه حقيقة. فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله تعالى هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف تعالى كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد. والله تعالى هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة. وقد أضاف تعالى كلا من الفعلين إلى من قام به، وأضاف الهداية إلى الله تعالى حقيقة، وأضاف الاهتداء إلى العبد حقيقة. كما أن الهادي تعالى ليس هو عين المهتدي، فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء، وكذلك يضل الله تعالى من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. وهو سبحانه وتعالى خالق المؤمن وإيمانه، والكافر وكفره، كما قال جل وعلا: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، أي هو الخالق لكم على هذه الصفة، وأراد منكم ذلك كونا لا شرعا، فلا بد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء، ولهذا قال تعالى والله بما تعملون بصير، فأضاف الله تعالى الخلق الذي هو فعله القائم به إليه حقيقة، وأضاف الإيمان والكفر الذي هو عملهم القائم بهم إليهم حقيقة، والله تبارك وتعالى هو الذي جعلهم كذلك، وهم فعلوه باختياره وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها وخلقها فيهم وأمرهم ونهاهم بحسبها. الذي قرره الشيخ رحمه الله في ذلك ومذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر، لما فرغ من تقرير ذلك شرع في بيان مذهب الجهمية والمعتزلة في إنكار القدر، قال والمقصود أن الله سبحانه في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، فمن أضاف الفعل والانفعال كليهما إلى المخلوق كفر، ومن أضاف الفعل والانفعال كليهما إلى الله تعالى كفر، ومن أضاف الفعل إلى الله تعالى حقيقة والانفعال إلى المخلوق حقيقة كما أضافهما الله تعالى فهو المؤمن حقيقة. فالأول قول القدرية النفاة، وأول من أحدثه في هذه الأمة معبد الجهني في آخر عصر الصحابة كما قدمنا عن يحيى بن يعمر في سياق حديث جبريل السابق في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، وأنكر عليه ذلك بقية الصحابة وأئمة التابعين، وتبرأوا من هذا الاعتقاد وكفروا منتحليه ونفوا عنه الإيمان، وأوصى بعضهم بعضا بمجانبته والفرار من مجالسة، ثم تقلد عنه ذلك المذهب الفاسد والسنة السيئة التي انتحلها هو رؤوس المعتزلة وأئمتهم المضلون كواصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد ومن في معناهم وعلى طريقتهم، حتى بالغ بعضهم فأنكر علم الله وأنكر كتابة المقادير السابقة وجعل العباد هم الخالقين لأفعالهم، ولهذا كانوا يعني القدرية مجوس هذه الأمة. فأما واصل بن عطاء فقال فيه أبو الفتح الأزدي رجل سوء كافر، قال الذهبي كان من أجلاد المعتزلة، ولد 80 بالمدينة ومما قيل فيه، ويجعل البر قمحا في تصرفه، وقال فراء حتى احتال للشعر، ولم يطق مطرا في القول يعجله، فعاد بالغيث إشفاقا من المطر. والسبب في هذا الذي ذكر في هذين البيتين أن واصل بن عطاء الغزال كان متكلما بليغا متشدقا، ولكنه كان به لثغة في حرف الراء، فلبلاغته هجر الراء وتجنبها في خطابه، فما كان يأتي بكلمة فيها راء قط، وإنما يأتي بمرادفه. لذلك قال الشاعر هاهنا وهو يهجوه ويجعل البر قمحا في تصرفه، وقال فراء حتى احتال للشعر، ولم يطق مطرا في القول يعجله، فعاد بالغيث إشفاقا من المطر. وكان يتوقف في عدالة أهل الجمل ويقول إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها، فلو شهدت عندي عائشة علي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادته. هلك واصل 31، وأما عمرو بن عبيد فهو ابن ثوبان ويقال ابن كيسان التيمي، مولاهم أبو عثمان البصري من أبناء فارس. قال ابن كثير هو شيخ القدرية والمعتزلة، روى الحديث عن الحسن البصري وعبيد الله بن أنس وأبي العالية وأبي قلابة، وعنه الحمادان وسفيان بن عيينة والأعمش، وكان من أقرانه، وعبد الوارث بن سعيد وهارون بن موسى ويحيى القطان ويزيد بن زريع. قال الإمام أحمد عن عمرو بن عبيد ليس بأهل أن يحدث عنه، وقال علي بن المديني ويحيى بن معين ليس بشيء، وزاد ابن معين: وكان رجل سوء وكان من الدهرية الذين يقولون إنما الناس مثل الزرع. وقال الفلاس عن عمرو بن عبيد: متروك صاحب بدعة. كان يحيى القطان يحدثنا عنه ثم ترك، وكان ابن مهدي لا يحدث عنه. وقال أبو حاتم: متروك. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال شعبة عن يونس بن عبيد: كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. وقال حماد بن سلمة: قال لي حميد: لا تأخذ عنه، فإنه كان يكذب على الحسن البصري. وكذا قال أيوب وعوف بن عون. قال أيوب: ما كنت أعد له عقلا. وقال مطر الوراق: والله لا أصدقه في شيء. وقال ابن المبارك: إنما ترك حديثه لأنه كان يدعو إلى القدر. وقد ضعفه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل، وأثنى عليه آخرون في عبادته وزهده وتقشفه. قال الحسن البصري: هذا سيد شباب القراء ما لم يحدث. قالوا: فأحدث والله أشد الحدث. وقال ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث. واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة. وكان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث وهما لا تعمدا. وقد روي عنه أنه قال: إن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما تعد منه على ابن آدم حجة. وروي له حديث ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، حتى قال: فيؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إلى آخر الحديث. فقال هذا المبتدع الضال عمرو بن عبيد: لو سمعت الأعمش يرويه لكذبت، ولو سمعته من زيد بن وهب لما أحببته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت: ما على هذا أخذت علينا الميثاق. وهذا من أقبح الكفر، لعنة الله تعالى عليه إن كان قال هذا. وإذا كان مكذوبا عليه فعلى من كذبه عليه ما يستحقه. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد فخذ العلم بحلم، ثم قيده بقيد، وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد. وقال ابن عدي: كان عمرو يغر الناس بتقشفه، وهو مذموم ضعيف الحديث جدا معلن بالبدع. وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. وقال الخطيب البغدادي: جالس الحسن واشتهر بصحبته، ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة وقال بالقدر ودعا إليه، واعتزل أصحاب الحديث رحمهم الله تعالى. ثم توارثت القدرية هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء وتواصوا به. ثم منهم، أي من هؤلاء القدرية، من نفى علم الله تعالى كأوليهم، ففيهم من نفى علمه بالكليات والجزئيات، ومنهم من أثبت العلم بالكليات دون الجزئيات، ثم افترقوا في أفعال الله كما افترقوا في علمه. ففرقة قالت: كل أفعال العباد ليست مقدورة لله ولا مخلوقة له، لا خيرها ولا شرها. والأخرى قالت: الخير من أفعالهم مخلوق له تعالى ومقدور له، وأما الشر فليس عندهم مخلوقا لله ولا مقدورا له. فأثبتوا نصف القدر ونفوا نصفه، وأثبتوا خالقين. فهم في الحقيقة مجوس ثنوية، بل أعظم منه. والثنوية المانوية، وهي فرقة تقول بإلهين اثنين: إله للخير وإله للشر، ويرمز لهما بالنور والظلام. هؤلاء مجوس ثنوية، بل أعظم من أولئك المجوس الثنوية المانوية. فإن الثنوية أثبتوا خالقين للكون كله، وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال، بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين. ولولا تناقضهم لكانوا أكثر من المجوس، فإن اطراد قولهم ولازمه وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله عز وجل وملكه، وأنها ليست داخلة في ربوبيته عز وجل، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا يكون، وأنهم أغنياء عن الله عز وجل فلا يستعينون على طاعته ولا ترك معصيته ولا يعوذون به من شرور أنفسهم ولا سيئات أعمالهم ولا يستهدونه الصراط المستقيم. فقول إياك نعبد وإياك نستعين وقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا معنى له عنده، وربما استنكروه كما جحدوا قوله تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، هذا مع إنكارهم علم الله عز وجل وقدرته ومشيئته وإرادته وغير ذلك من صفاته تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. لما فرغ من بيان مذهب هؤلاء الضلال من الجهمية والمعتزلة في إنكار القدر، شرع في بيان مذهب الجبرية في إضافة الفعل والانفعال إلى الله جل وعلا. قال والقول الثاني وهو إضافة الفعل والانفعال كليهما إلى الله عز وجل وقول الجبرية الغلاة الجفاة الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله مقصور عليها كالسعفة يحركها الريح العاصف وكالهاوي من أعلى إلى أسفل، وأن تكليف الله سبحانه وتعالى عباده من أمرهم بالطاعات ونهيهم عن المعاصي كتكليف الحيوان البهيم بالطيران وتكليف المقعد بالمشي وتكليف الأعمى بنقط الكتاب، وأن تعذيبه إياهم على معصيتهم إياه هو تعذيب لهم على فعله لا على أفعاله، وأن ذلك كتعذيب الطويل لما لم يكن قصيرا والقصير لما لم يكن طويلا والأسود لما لم يكن أبيضا والأبيض لما لم يكن أسودا، فسلبوا العبد قدرته واختياره وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكامه حكمها وحكمها ومصالحها، ونفوا عن الله تعالى حكمته البالغة وجحدوا حجته الدامغة، وأثبتوا عليه تعالى الحجة لعباده ونسبوه تعالى إلى الظلم وطعنوا في عدله وشرعه، فلا قيام عندهم لسوق الجهاد ولا معنى لإقامة الحدود ولا للثواب والعقاب بل ولا لإرسال الرسل والكتب إلا التكليف في غير وسع وتحميل ما لا يطاق، والظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين عباده محرما، فأقاموا عذر إبليس اللعين وعذر فرعون وهامان وقارون وسائر الأمم العصاة الممقوتين المقبوحين المغضوب عليهم المخسوف بهم المعدة لهم جهنم وساءت مصيرا، وأن غضب الله عليهم ولعنه وعقابه إياهم على فعله لا على أفعاله، بل قالوا إنه عاقبهم ومقتهم على طاعتهم إياه بأنهم إن كانوا خالفوا شرعه فقد أطاعوا إرادته ومشيئته، هذا معنى إثبات القدر عند هذه الفرقة الإبليسية. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين كثيرا من عباراتهم التي لا يستطيع المؤمن حكايتها لولا أن الله تعالى حكى في كتابه أقوال الكفار قبحهم الله، فمن ذلك قول بعضهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، وقال آخر قبحه الله دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي، وقول كافر آخر فض الله فاه وضعوا اللحم للبزاة على ذروتي عدن ثم لاموا البزاة إذ خلعوا عنهم الرسن لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن، وقال بعضهم وقد ذكر له من يخاف إفساده فقال لي خمس بنات لا أخاف على إفسادهن غيره، يعني الله رب العالمين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وصعد رجل يوما على سطح دار له فأشرف على غلام له يفجر بجاريته، فنزل وأخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام: إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. فقال: لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، أنت حر لوجه الله. ورأى آخر يفجر بامرأته فبادر ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول: القضاء والقدر. فقال: يا عدوة الله، أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت: أوه، تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس. فتنبه ورمى بالصوت من يده واعتذر إليها وقال: لولاك لضللت. ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاء الله وقدر. فقال: الخيارات فيما قضى الله. فلقب بالخيارات فيما قضى الله، وكان إذا دعي به غضب. وقيل لبعض هؤلاء: أليس هو يقول ولا يرضى لعباده الكفر؟ فقال: دعنا من هذا، رضيه وأحبه وأراده وما أفسدنا غيره. ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال: القدر عذر لجميع العصاة، وإنما مثلنا في ذلك كما قيل: إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم فنعتذر. وبلغ بعض هؤلاء أن عليا مر بقتل النهروان فقال: بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم. فقيل: من غرهم؟ فقال: الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأماني. فقال هذا القائل: كان علي قدريا، وإلا فالله غرهم وفعل بهم ما فعل وأوردهم تلك المواد. الذي يقول هذا جبري. واجتمع جماعة من هؤلاء يوما فتذاكروا القدر، فجرى ذكر الهدهد وقوله، وزين لهم الشيطان أعماله، فقال: كان الهدهد قدريا. أضاف العمل إليهم والتزيين إلى الشيطان، وجميع ذلك فعل الله. وسئل بعض هؤلاء عن قول الله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أيمنعه ثم يسأله ما منعه؟ قال: نعم، قضى عليه في السر ما منعه في العلانية ولعنه عليه. قال له: فما معنى قوله عز وجل: وماذا عليهم لو آمنوا بالله إذا كان هو الذي منعهم؟ قال: استهزاء بهم. قال: فما معنى قول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ قال: فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوه، بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه، وليس للآية معنى. هؤلاء من أجلاد الكفر وأحلاس الشرك، عاملهم الله بعدله. وقال بعض هؤلاء وقد عوتب على ارتكابه معاصي الله فقال: إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لإرادته. وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإبائه وامتناعه من السجود لآدم، فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه، فقال: إلى متى هذا اللوم؟ لو خلي لسجد ولكن منع. وأخذ يقيم عذر إبليس، فقال بعض الحاضرين: تبا لك سائر اليوم، أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن. وجاء جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوه، فلما رجع قال: كنت أصلح بين قوم. فقيل له: أصلحت بينهم؟ فقال: أصلحت إن لم يفسد الله. فقيل له: بؤسا لك، أتحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك؟ ومر بعض القوم بلص مقطوع اليد على بعض هؤلاء، فقال: مسكين مظلوم، أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها. وقيل لبعضهم: أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه؟ قال: والله قد فعل ذلك، ولكن لا نجسر أن نتكلم. ومن حمق هذا الأحمق أنه تكلم. وقال بعض هؤلاء: ذنبة أذنبتها أحب إلي من عبادة الملائكة. قيل: ولم؟ قال: لعلمي بأن الله قضاها علي وقدرها، ولم يقضها إلا والخيرة لي فيها. وقال بعض هؤلاء: العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. ولو سمعت والقائل شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله، قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: عاتبت بعض شيوخ هؤلاء فقال لي: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه؟ قال: فقلت له: إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم فأحببتهم أنت وواليتهم، أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ قال: فكأنما ألقم حجر. وقرأ قارئ بحضرة بعض هؤلاء، قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقال: هو والله منع، ولو قال إبليس ذلك لكان صادقا، وقد أخطأ إبليس الحجة، ولو كنت حاضرا، لو كان حاضرا مع إبليس لغششه، لقلت له: أنت منعت. وسمع بعض هؤلاء قارئا يقرأ: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال: ليس من هذا شيء، بل أضلهم وأعماهم، إلى أن قال: فيقال: الله أكبر على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقا، الذين ما قدروا الله حق قدره، ولا عرفوه حق معرفته، ولا عظموه حق تعظيمه، ولا نزهوه عما لا يليق به، وبغضوه إلى عباده، وبغضوهم إليه سبحانه، وأساءوا الثناء عليه جهدهم وطاقتهم. وهؤلاء خصماء الله حقا، الذين جاء فيهم الحديث يقال يوم القيامة: أين خصماء الله؟ فيؤمر بهم إلى النار. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الأوسط، وضعفه الألباني في ظلال الجنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تائيته في القدر: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. قال: سمعته يقول: القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاث: نفاته، أي نفات القدر، وهم القدرية المجوسية، والمعارضون به للشريعة الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، وهم القدرية المشركون، والمخاصمون به للرب سبحانه، وهم أعداء الله تعالى وخصومه، وهم القدرية الإبليسية، وشيخهم إبليس، وهو أول من احتج لهم بالقدر فقال: بما أغويتني، ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم عليه السلام. فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم، ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. ثم ساق رحمه الله كلاما طويلا في فرق القدرية وضلالهم، إلى أن قال العلامة ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام، وورث كل قوم أئمتهم وأسلافهم، إما في جميع تركتهم، وإما في كثير منه، وإما في جزء منه، وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. فلم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة النافذة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مقلب القلوب ومصرفها كيف أراد، وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والمتقي متقيا، وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره، وأئمة الضلالة يدعون إلى النار، وأنه ألهم كل نفس فجورها وتقواه، وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه، ولو شاء لخذ لهم فعصوه، وأنه تعالى حال بين الكفار وقلوبهم، فإنه تعالى يحول بين المرء وقلبه فكفروا به، ولو شاء لوفقهم فآمنوا وأطاعوه، وأنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا إيمانا يثابون عليه ويقبل منهم ويرضى به عنه، وأنه لو شاء ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة أربع مراتب جاء بها نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر بها عن ربه تعالى. الأول علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم، وأما المرتبة الثانية فكتابته ذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض، وأما المرتبة الثالثة فمشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. وأما المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة فخلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق إلا الله والله خالق كل شيء، فالخالق عندهم واحد وما سواه فمخلوق ولا واسطة عندهم بين الخالق والمخلوق، ويؤمنون مع ذلك بحكمته وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه، وأن مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه، وأن حكمته حكمة حق عائدة إليه قائمة به كسائر الصفات، وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقوله نفاة الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقتها، بل هي أمر وراء ذلك، وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى ومنع وأعطى، وهذه الحكمة هي الغاية والفعل وسيلة إليه، فإثبات الفعل مع نفيها إثبات للوسائل ونفي للغايات وهو محال، إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة، فنفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة، ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة، إذ فعل لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل، وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وألوهيته، وهذا لازم لمن نفى ذلك ولا محيد له عنه وإن أبى التزامه. وأما من أثبت حكمته تعالى وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة ولما جاءت به الرسل لم يلزم من قوله محذور البتة، بل قوله حق ولازم الحق حق كائنا ما كان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.